الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأخير في باب الزكاة، باب تأكيد وجود الزكاة وبيان فضلها، وهو حديث طويل قرأناه ولم نتوفر على شرحه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه فصحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما درجت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقطع بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالإبل. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ولدها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أيسر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأصفافها وتعده بأسوارها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم. قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عطفاء ولا جلحاء ولا عضباء تنصحه بقرونه وتطيره بأغلاقها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالخير. قال: الخير ثلاثة، هي لرجل وزرا، وهي لرجل فطرا، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزرا فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزرا، وأما التي هي له فطرا فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، واما التي هي له اجرا فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في مرج او روضه فما اكلت من ذلك المرج او الروضه من شيء الا كتب له عدد ما اكلت حسنات، وكتب له عدد ارواحها وابوابها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا او شرفين يعني علت ارتفعت إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواحها حسنة. ولم مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنة. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ الذي ساقه الإمام النووي لمسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عدد لنا في هذا الحديث طائفة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، أما الخيل فلم ينص فيها كما لاحظتم على حكم الزكاة، ولذلك ورد في ذلك خلاف سنتحدث عنه إن شاء الله. بدأ عليه الصلاة والسلام بالذهب، فقال ما من صاحب ذهب ولا فضة، ذهب الفضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح النار فأحمي عليها في نار جهنم إلى آخره ما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأكيدا وبيانا لقوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكلى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والبيان واضح، لكن في العلماء من يقف امام قوله تعالى يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وقف امام هذا الكلام ووجد ان كلمة ولا ينفقونها الضمير عائد الى الذهب والفضة، اذا المظلوم من صاحب هذا الذهب وهذه الفضة ان ينفقها، يعني ان ينفقها جميعا في سبيل الله. طبعا عندما ينفقها في سبيل الله من سبيل الله ان ينفق على نفسه وان ينفق على اهله واولاده وان ينفق على بقية المحتاجين، المهم ان ينفقها جميعا. بعض من العلماء سلموا الآية على هذا النحو، ومن الذين سألوها على هذه الشاكلة ابن أبي ذر رضي الله عنه، فكان يرى أن الإنسان لا يجوز له أن يستبقي في داره من المال إلا ما يحتاج إليه آنا، وأما الزائد فيجب عليه أن ينفقه ويستبقي لهذه الآية. ولكن جمهور العلماء مذاهب الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين على أن المراد في قوله تعالى ولا ينفقونها في سبيل الله أي لا يؤدون حقه الذي أمر الله عز وجل به، وحق الذهب الذي تملكه ما هو؟ الزكاة التي لا تزيد على اثنتين ونصف دنيا. ما دليل هؤلاء العلماء على ذلك؟ يعني على هذا الفهم الثاني هذا الحديث الذي نقرأه الآن، لاحظوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا، ما قال لا ينفقها وإنما قال لا يؤدي منها حقا، المطلوب أن يؤدي فقط إذا حقا، فإذا أخرج زكاتها في كل عام فقد برئ من الكنز الذي يتهدد الله عز وجل عليه بالعقاب. هذا جميلا من الأدلة،
أدلة أخرى أن الصحابة كان فيهم كثير من المسلمين الذين كانوا تتجمعوا لديهم الأموال، ولم تكن هذه الأموال يعني فقط رصيد حاجة الأسرة، ثم أنهم ينفقون الزائدة. عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واحدا من كبار التجار والمسلمين، وكانت الأموال موجودة عنده، وإنما كان يعطي حقها ويزيد، طبعا ويزيد أيضا. طيب، سيدنا عثمان عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لتجهيز جيش الأسرة غزوة تبوك، طيب كل واحد من الصحابة جاء بالقدر الذي يستطيع. سيدنا عثمان جاء بمبالغ كبيرة من الذهب ومن الفضة، معنى ذلك أن هذه المبالغ أين كانت؟ كانت موجودة في داره، كانت موجودة عنده، فهل كان سيدنا عثمان يكتنز الذهب والفضة وكان مهددا بهذا العقاب؟ طبعا لا، لأن هو سيدنا عثمان جاء بكذا أمقية من الذهب والفضة لما عاد أذكر، لكن في بيته بقية أيضا. سعد بن أبي وقاص دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مريضا، فاستسقى سعد بن أبي وقاص رسول الله، وسأله يعني يريد أن يصل بكم يصل؟ نعم، فقال له بالثلث، والثلث كثير، يعني إذا أردت أن توفي للفقراء والمحتاجين فأوصي فقط بالثلث، يعني الثلث هو الثلث، والثلث كثير أيضا. إنك لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكسفون وجوه الناس. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن سعد بن أبي وقاص عنده أموال، عنده نقود، عنده ذهب، عنده فضة، ويريد أن يوصي ببعض من ماله للفقراء، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بأكثر من الثلث. والسلطان أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاءه، بقاء السلطان عنده، قائلا إنك لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء. كل هذا الذي نقول دليل على ماذا؟ دليل على أن الكنز الذي نهى الله عز وجل عنه وتهدد عليه في كتابه إنما هو منع حق الله عز وجل من هذا المال، هذا هو الكنز. فإذا أخرج صاحب هذا المال حق الله عز وجل كاملا غير منقوص إذا فهو ليس بمكتنز، على أن في المال حقا فيه الزكاة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الزكاة هو الواجب، لكن إذا دعا الداعي، إذا رأيت جارا لك فقيرا، إذا رأيت إنسانا بحاجة لديك فضلا من المال تستطيع أن تعود إليه، يعني ينبغي أن تعطيه ولو أنك قد أديت زكاة مالك. نعم، من كان عنده حب طعام فليعز على من لا طعام له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع، هذا شيء آخر. لكن عندما تكون الكفاية موجودة والمسؤول عن الأمة أمير المؤمنين كما كان يسمى، أو خليفة المسلمين كما كان يسمى، أو رئيس الدولة كما يسمى اليوم، يرعى حالة الناس ويرأف بهم ويسد عوض المعوزين، إذا فصاحب هذا المال لا يكلف إلا بأن يقدم زكاة ماله في كل عام. هذا ما ذهب إليه الجمهور. ولعلكم تذكرون يوما كانت كلمة الاشتراكية فيه تلتمع وتتألق، وكثيرا من الناس كانوا يخدعون بهذه الكلمة، وكان الذين يرفعون بها طبعا يتاجرون بهذه الكلمة تملأ جنوبهم وصناديقهم بالملايين بل المليارات، وفي الظاهر يتظاهرون بالرحمة وبالتألم والتحرك على الفقراء. لا مجال في التاريخ وظهر الكذب والافتراء. نعم، بعض من اولئك الذين كانوا يرفعون ذلك اليوم كانوا يفسقون للرأي الذي يسمعونه عن ابي ذر ويعدون ابا ذر يعني رئيسه في الاشتراكية او نحو ذلك. الواقع ان ابا ذر كان صادقا فيما كان متجها اليه، وكان قد طبق هذا على نفسه. نعم، قبل ان يدعو الاخرين اليه، اما هؤلاء الذين يجملون بالحديث عن ابي ذر فهم كاذبون. لو كانوا صادقين لنفسدوا هذا الامر في حق انفسهم كما نفسده ابو ذر. نعم، كم وكم دخلنا بيوت بعض هؤلاء الذين كانوا يناقشون ويناقشون ويتحدثون عن الاشتراكيه، كنا ننظر الى بيوتهم وهي مختلقه بمظاهر الابداع والزخارف والزينه والترف وما الى ذلك. الانسان الذي ينطلق الى بناء المجتمع الانساني بعيدا عن مخافه الله يكبر قاعده لا لجنود فيها. كل من يريد ان ينطلق الى بناء المجتمع الانساني وبث اسباب الرحمه في المجتمع بعيدا عن مخافة الله، بعيدا عن الاستباق بأوامر الله عز وجل، شاردا عن دين الله كاذب لا تصدقوا. والواقع المرئي عن يميننا وعن شمائلنا أمامنا وراءنا خير شاهد على ذلك. نعم، لذلك نحن نقول المسألة لا إفراط ولا تفريط. لم يقل لك الله عز وجل نعم اوخذ يدك من مالك ولا تبت شيئا في بيتك الا قوت يومك او ليلتك. ما قال لك ربنا سبحانه وتعالى هذا؟ ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نحن اليوم نكتفي بان يخرج الرجل زكاة المال ولا نريد منه اكثر من ذلك. ونعلم نحن ان الذين فرض الله سبحانه وتعالى عليهم في اموالهم حق الزكاة لو ادوا هذا الحق فما يزول عاما يسرى عاما يسرى عام كل هذه الثغرات الاقتصادية التي ترونها تسد خلال اربع دعوات لا خمسة اربع دعوات. لكن كل هذه الثغرات تسد وكل هذه الكيوت وكل ما تسمعينه من امين يتعالى من بيوت الفقراء والمحتاجين كل ذلك لك. لكن كما قد قلت لكم في الدرس الماضي او الذي قبله نعم واحضرت الانفس الشح. الشح هو الايمان الهادي لاكثر الناس اليوم. الشح ايها الاخوه يعني انا ايها الاخوه انظر الى هذه اللافتات التي انغلقت فيها اسواق وشوارع البلد كم ينفق عليها اصحابها؟ كم هذه اللافتات وما يراها من نفقات ايضا مضافات وما الى ذلك مجموع ما ينفق كم؟ لو ان هذا المقدار وهذا يتكرر طبعا المواسم الانتخابات كثيره ومتنوعه لو ان هذا المقدار يوجه الى المحتاجين في هذه البلد اذا لحلت هذه المشكله ولما سمعنا يعني صوتا يتقطع له القلب ابدا. لكن ما الذي يحصل عندما ينتهي هذا الموسم ويعود كل واحد منهم الى مكتبه ان شاء الله وياتي من يطرح باب واحد منهم يقول والله الاسره الفلانيه بحاجه الى دار اذا بقي من قيمه دارها 100,000 درهم فقط يتاثر ويشكو ويئن ويقول لك كلاما وشرك انه هو الذي يحتاج الى الصدقه. أم لا يبالغ هذا الواقع في المسكوت الحال فيه جدا جدا مدمن وكذا الى اخره الى اخره. نعم، تخرج
الفرج فتدعو الله له بالفرج القريب. لكن انظر الان عندما تظهر المصالح وتدعو الحاجه ما الذي يحصل؟ لان الاموال كلها تظهر، السيوله تظهر، والمشكلات تزيد، والفرج يظهر. نعم، انظر كم وكم وكم ينزل من الاموال في سبيل هذا الامر. طبعا انا لا اقول لا تؤمنوا عن بآياتكم، لا اقول هذا، ولكن اقول انتم كاذبون عندما تقولون في اوقات العاده والاوقات المستمره الدين والقوه والمال والحاله الاقتصاديه سيئه جدا ونحن نختل القوى، البلد كان على شفا جرف، لان هكذا يقال. اقول لهم انتم كاذبون، لو كنتم صادقين لما استطعتم ان تنفقوا هذه الاموال الطائله. نعم، بهذا الشكل. طبعا وما خفي من الاموال اكثر، طبعا المواسم الانتخابيه متنوعه وكثيره. لذا اقول نحن لا ندعو الى ان ينزل الانسان كل ماله، ولكننا ندعو الى ان ينزل 62% كما امر الله سبحانه وتعالى. ولا يريد ان يدعو الكلم ما قد قلته بالامس، فلما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقاب الذين لا يؤذون حق الله من الذهب والفضة في أموالهم، وأوضح لنا العذاب، وأنا الذي أوضحه لنا رسول الله لم يزد على ما قد أوضحه الله، يوم يحمى عليها في نار جهنم وتقوى بها جبال وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنتم لأنفسكم. بعض العلماء تساءلت يعني لماذا خص الله عز وجل بالتعبير في الجبهة والجنب والظهر؟ يعني هو العظام الكل، لأن الواحد من هؤلاء المتمترسين كان في دار الدنيا إذا جاءه من يسأله حق الله في اليوم الأولى يقطب جبينه، الآتي لا يسمعني لا يريد يقتل مجل خلاص، وفيه جملة في استكبار وعطوه ملاحة كمان ديالة في المجلس لعنى فيدير إليه نهر. الله أكبر، يعبر هذا الإنسان عن كبريائه بجبين متقطع وجنب يأتيه لهذا الفقير السائل، ثم ظهر يأتيه إياه. هذه المظاهر التي تترجم كبرياء هذا الانسان في دار الدنيا هي التي تكون مظاهر القدس والتعذيب. هذا مثل قول الله عز وجل سنسيه على الخرطوم، سنسيه على الخرطوم. اليسر ما هو؟ يعني القدس الخرطوم الانف، ما قاله بالعالمين على انفي، كلمه انف كلمه دقيقه لطيفه، لكن بما ان المتكبر ايضا يتعالى معبرا بتعاليه عن كبريائه، من الذي يبرز من وجهه عندما يتعالى؟ الان فيتحول الى ما يشبه الخرطوم، وتعبير القران تعبير تصوير، فيقول سنسيه على الخرطوم. في الحقيقه يصنع الجسد كله، لكن من اجل ان يصور القران كيف ان كبرياء هذا الانسان في الدنيا يتحكم، تتحكم يوم القيامة، يصور لنا هذا الكلام. انا عندما اكون مؤمنا بالله لا يمكن الا ان ياخذ هذا الكلام من نفس ما اخذه، ولا يمكن الا ان اخاف من الله عز وجل، لان هذا كلام من لا يكذب، كلام من لا يخلف الموعد ميعاد، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباه وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كانت لانفسكم، فذوقوا ما كنتم تكذبون. والله انا عندما اؤمن بان هذا كلام الله ممكن اذا مر على المال الذي يمر سنه بشهر وانا لم ادفع زكاه المال، وقرات هذه الايه لاول المرة وتفهمتها، ممكن لا امام الليل، لا امام الليل، خوفا من ان اموت لله، وانا لم اخرج حق هذا المال اصابوا بهذا الذي يهددني الله عز وجل به، رأسا اخرج ليحسب حساب حق الله عز وجل واعيده لاصحابي. لكن يبدو ان كثيرا من الايام يؤمن بان هذا كلام الله، يعني يبدو وما يغني أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قبل أن نتجاوز هذه الفقرة من الحديث إلى غيرها، قد يقول اليمنى قائل: اليمنى يجد لا ذهب ولا فضة، إنما هو الورق، العملة الورقية. إذا كان البيان الإلهي ينص على الذهب والفضة، إذا هذا فرج كبير. ليس هنالك ذهب نتعامل به ولا فضة، الورق لم ينص القرآن على الزكاة فيه، إلا لا زكاة. هل هكذا نفهم؟ أبدا. الباري عز وجل أمر صاحب الذهب والفضة بأن يخرج حق الله منه، لأنه ذهب وفضة معدن من معادن له اسم الذهب والفضة، أم لأنه معال؟ أجيب أيها الأخوة، أنه مال، أليس كذلك؟ الدليل على هذا قول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. عبر هنا بكلمة عامة شاملة وهي كلمة مال. هل المال محصور بالذهب والفضة؟ لا، المال أوسع من ذلك. إذا الله عز وجل عبر بالذهب والفضة لأن تعامل الناس آنذاك كان محصورا بالذهب والفضة، فكان هو ما ينطبق على اسم المال بادئ بالبدء. لكن المحور هو المال، حيثما كان هنالك مال قابل للمال تعلق به الزكاة. الذهب والفضة أصل في قيم الأشياء، أصل ما كان الناس يتعاملون به. طيب، فإذا خاض الذهب والفضة وتحولت المالية إلى الورق، الأمر الورقي أيا كان، هذه الأمر الورقية هي مال أم لا؟ هي مال. والله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهذه الكلمة كلمة مال، ورب العالمين مكررة، ليس فيها واحد، مكررة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أقول إن الأمر الورقي مرتبط بالذهب، لماذا لا مرتبط بالذهب؟ ألست تستطيع أن تستجر كل احتياجاتك عن طريق هذه الأمة؟ ألست تمتلك بها الدار؟ ألست تمتلك بها الثياب التي تلتديها؟ ألست تمتلك بهذه الأمة الورقية الطعام الذي تأكله؟ ألست تمتلك بهذه الأمة الورقية المتعة المتنوعة التي تتقلب فيها؟ إذا ما الفرق بين الذهب والفضة وهذه الأمة الورقية؟ زمان، نعم. وهذا هو مناط حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يفتري على الله من يقول إن مناط الزكاة هي الذهب والفضة، هكذا يقول الله. وبما أن الذهب والفضة قد غابا، إذا فأنأوا أيها الناس فقد غاب حق الله عز وجل عن أموالكم، لأن الذهب والفضة غابا. يا أخي أنت عم تخدع، أنت عم تمكر، هذا اسمه مكر. نعم، الله يقول: وآتوهم من مال الله، ويقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مما، ما الأصوليين، الأصوليين يعلمون أن ما أداة عموم، يعني أنفقوا من كل أنواع الأموال الذي جعلكم الله مستخلفين فيها. فدخلت الأمن الورقية، ودخلت الفلوس، ودخل الذهب، ودخل الفضة، ودخلت الأنعام، ودخل هذا الذي قاله رسول الله، ولم يستثن إلا ما استثن. طيب، هذا شيء. شيء ثاني، ربنا عز وجل أمر بالزكاة لحكمة، من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية في المجتمع، أليس كذلك؟ فرد أننا أخذنا بهذا الرأي الذي يقول به بعض الشواذ كما سمعت من الناس. افرد أننا قلنا للناس: اغنوا وانشروا، ليس هنالك زكاة تتعلق بأموالكم، لما يرى أن أمر ورقيه ليست مالا، ولذلك لا تدفع الزكاة. طيب، ما الذي سيحصل؟ الحكمة التي أرادها الله من الزكاة الا وهي تحقيق العدل الاقتصادي
صحيح،
والذي يتحقق حتى هذه الحكمة لا زكاة، كل واحد يجمع المال ويذهب ويعرف ويجمع المال، هذا مال، لما بيجمع المال مال، بس لما بيقول انا بيعطي زكاة لا ما عاد مال، هو مال عندما تبحث عنه وتتاجر في سبيل الحصول عليه، لكنه ليس مالا عندما تريد ان تفرز الزكاة. الذي سيحصل ان ضائقة الكبرى تدور رحاها على المجتمع، وان تفاوتا طبقيا يتهدد المجتمع، وان الفقر سينتشر انتشار المرض الخطير الوهدي في مكان عم فيه البلاء. هذا هو الذي سيحصل. هكذا شاء الله عز وجل، معاذ الله. ثم يترتب على هذا، اذا اسقطنا الماليه على الورق وقلنا هو ليس ذهبا وفضه، نقول ايضا لا ربا، مو هيك؟ ما عاد في ربا كمان. لما بيكون الزكاه 100% لانه ياخذ زكاه فقط للذهب والفضه. عظيم. طيب وهذا مو مال لانه لا ذهب ولا فضه. الربا الذي حرمه الله عز وجل انما هو ايضا في ذهب والفضه، كان وزكاه بس في ذهب والفضه، ما كان في ورق ولا شيء. الرجل يقرض قدرا من الذهب ثم ياخذ هذا القدر ومعه القمار ومفايده. الان نقول ان الذهب والفضه غائبان، والذي يقرض يقرض عند ورقه، وهذا ما لذلك خذ ذهب بدل 10,000 خذ 12,000 وخذ اكثر، شو عليه؟ لانه ما عندنا. حطمت ركنين من اركان الاسلام، واحد ايجابي واحد سلبي. الركن الايجابي هو الزكاه، الركن السلبي هو الربا. حرم الله الربا في مقابلة أمره لنا بالزكاة، لا يمكن. المسلم صادق مع الله يخشى الله عز وجل أن يقول هذا الكلام بشكل من الأشياء. كذلك أعلم في بعض الناس سؤالوا، قالوا يا أخي طيب الفقهاء قديما قالوا لا زكاة في الفلوس، فلوس ما فيها زكاة، أي صح؟ ما هي الفلوس؟ يعني قبل 450 كان في شيء اسمه الذهب، دينار، وبيع الفضة، وشو كمان؟ الفلوس، ما الفلوس؟ الفلوس عبارة عن قطع صغيرة من فلس كسوف. رجل اشترى متاع، قيمة هذا المتاع 10 دنانير وخمسة دراهم وشوية كسور، شوية كسور ما في درهم، أقل من درهم وأقل كثير طبعا من دينار. ميزان تحرير الحساب الدولة شو كانت عم تعمل؟ فلوس، مين يقول لك هاي كان فلوس مشان لحتى كاملا يصل إليك، فكانت الفلوس سدا للكسر. طبعا هاي الفلوس ما فيها زكاة، لما كانت الى جانب الذهب والفضه وليس تدليلا على الذهب والفضه. الذهب والفضه هما الاساس، بعدين ما عاد في من نجيب كسر لدرهم نصف لدرهم، ما في، فكان هنالك فلوس. هذه الفلوس انذاك لم يكن فيها زكاه، لان التعامل كان مع الدرهم والدينار. إذا ذاب الذهب والفضة وحلت الفلوس محلها، حلت نهائيا، وحلت الفلوس محلها، فمثل الورق، ما الفرق بين الورق والفلوس؟ لو أن الذهب والفضة يعني درهم ودينار غابا في عصر العباسيين، في عصر المماليك مثلا، غابا وحلت الفلوس محل هذه المعادن اللي اسمها الفلوس، اذا لقال العلماء جميعا بوجوب الزكاة فيها، والا لغاب ركن من اركان الزكاة. فلا يجوز هذا النوع من التلاعب. واحد بيقول كما نقول قال ابن حجر في الكتاب كذا، قال فلان قال فلان، لا زكاة في الفلوس ولو غابت. مضبوط. ارجع لهذاك العصر وانا اقول لك ما فيها فلوس، ما فيها زكاة. ارجع الى ذلك العصر وانا اقول لك لا زكاة فيها. ارجع الى ذلك العصر، يعني عندما كان التعامل كله بالذهب والفضة، خوف من الله لم يعمل مثل هذا الكلام.
لا.
ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الابل، فالنبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال عن الابل؟ مثل الى كلامي، قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها اي الزكاه، ومن حقها حلبها يوم يرضيها، حلبها لحاجه الفقراء ونحوهم. نعم. الا اذا منع هذا الحق، الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قطقط، قاع يعني مستوي، ارض مستوي واسعه جدا جدا جدا، وجاءت هذه الابل في الى ذلك القاع اوسع ما كانت قوه، يعني اوسع ما كانت قوه، لا يفقد منها فصيلا واحدا، كل اولادها اللي تنافسوا منها كلهم بيجدوا معها، هي كل فصائلها واولادها تقعه بخفافها باقدامها وتعطه بافواهها، كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها. رب عز وجل بيجعل منها ماده تعذيب لبعض هذه الابل، هي انت يوم القيامه قبل الحساب، قبل ان ينصرف الناس الى الجنه او الى النار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فإلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرجع شرح تتمة الحديث إلى الدرس القادم، أحيانا الله والحمد لله رب العالمين.